والله ما نسب كافر الإحياء والإماتة لغير الله عز وجل إلا كافر واحد وهو مناظر إبراهيم، وزعم ذلك مكابرة لا اعتقادا. بخلاف هؤلاء فإنهم يعتقدون عقيدة أن الولي يحيي ويميت.
الأولياء بيحيوا وبيميتوا.
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصف الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة من أخص خصائص الربوبية التي تدل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. والمتمسك بدينه في هذه الأزمنة غريب بين الناس، غريب في عقيدته، غريب في عبادته، غريب في منهجه، في سلوكه، غريب في زيه، والكل يتكالبون عليه يا عباد الله، والكل يرمونه عن قوس واحدة. فالله جل وعلا مظهر دينه ومعلن كلمته على اليهودية وعلى النصرانية وعلى البوذية وعلى المجوسية وعلى الليبرالية وعلى العلمانية وعلى الديمقراطية وعلى الطرقية. فما من دين أطل بقرنه ورفع أصحابه عقائرهم إلا والله تبارك وتعالى مخمده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالد حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
ربي الذي يحيي ويميت.
سجلت هذه المادة بمدينة ودمدن في 11
من شهر جمادى الأولى
لعام 42,400 من الهجرة.
نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن من أعظم الأصول التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعرف المسلم ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من صفاته الفعلية التي لا مشارك له فيها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية يا عباد الله أبان الله جل وعلا فيها هذا الأصل العظيم الذي جاء به كتابه سبحانه وتعالى، من أن الله جل وعلا متصف بصفات فعلية لا يشاركه فيها أحد البتة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه بعض صفاته الفعلية. فهو سبحانه وتعالى المنفرد بخلق الخلق وإيجادهم، وهو سبحانه وتعالى المنفرد برزقهم، وهو سبحانه وتعالى المنفرد بإحيائهم، كما أنه المنفرد بإماتتهم، لا يشاركه في ذلك أحد. هذه العقيدة يا عباد الله كان المشركون الأولون يقرون بها ويثبتون جميع هذه الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ والله ما تجرأ مشرك فنسب شيئا من ذلك لغير الله عز وجل، ولكننا وللأسف وجدناه في هذه الأيام ممن تسنموا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وممن فسح لهم في الإعلام ليبثوا في الأمة هذا الكفر وهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فجعلوا لله جل وعلا شركاء في صفاته الفعلية سبحانه وتعالى. فزعم الخنجر كما وعدنا بتكملة الرد عليه أن الأولياء يحيون ويميتون، فجعلهم شركاء لله في الإحياء والإماتة، وهذا والله هو الشرك الصريح كما أبان الله جل وعلا في ختام هذه الآية. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فأبان الله جل وعلا أن من وصف أحدا من خلق الله بأنه يشارك الله جل وعلا في رزق العباد أو في خلقهم أو في إحيائهم أو في إماتتهم، فقد واقع الشرك بالله سبحانه وتعالى، واقع الشرك الأكبر، وخرج بذلك عن دائرة الإسلام. نعم عباد الله، والله ما نسب كافر الإحياء والإماتة لغير الله عز وجل إلا كافر واحد، وهو مناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وزعم ذلك مكابرة لا اعتقادا، بخلاف هؤلاء فإنهم يعتقدون عقيدة أن الولي يحيي ويميت. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصف الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة من أخص خصائص الربوبية التي تدل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال هذا الكافر مكابرة: أنا أحيي وأميت، ما إحياؤه وما إماتته؟ ذكر أهل التفسير أنه جاء برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، وهو يعلم في قرارة نفسه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا، وإنما أراد إبراهيم أن الله جل وعلا هو الذي يوجد هذه الأبدان، وهو الذي يبث فيها الروح سبحانه وتعالى، هو الذي يوجد فيها الروح. ومن أراد الله تبارك وتعالى إماتته نزع الله تبارك وتعالى روحه من بدنه،
هذا هو الذي أراده إبراهيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. هذا الذي أراده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن ما نزعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شبهته التي أتى بها، لأنها ربما انطلت على بعض الناس وما فهمها الكثير من الناس، فتجاوزها إلى غيرها من الحجة الدامغة، فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر. فمن نسب الإحياء والإماتة لغير الله عز وجل فهو كافر بنص هذه الآية يا عباد الله. نعم، لو كانت الإحياء والإماتة تحصل لكل أحد لما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو أقرب الخلق إلى الله بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، إذ كيف يسأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه شيئا هو في مقدوره، الذي هو إمام في الولاية وإمام في الصلاح. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. عباد الله، يقول الله جل وعلا آمرا نبيه أن يتوجه لعتاة المشركين بهذا السؤال: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. انظروا يا رعاكم الله فيما قصه الله تبارك وتعالى عنهم، هل تجدون أن أحدا منهم نسب شيئا من ذلك لغير الله عز وجل؟ لا يوجد على الإطلاق من نسب الإحياء والإماتة لغير الله عز وجل إلا الخنجر ومن كان على شاكلته من الطرقية الصوفية، هؤلاء الذين ينسبون الإحياء والإماتة لأوليائهم عياذا بالله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا كلام الله عز وجل الذي أبان فيه أن الخلق لا يملكون إحياء ولا إماتة ولا بعثا ولا نشورا. فهذه أفعال الله سبحانه وتعالى، وهي صفاته الفعلية سبحانه وتعالى. وكما قلنا، قد جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك من أخص خصائص الله عز وجل ومن أخص صفات الله سبحانه وتعالى. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه عقيدة الأنبياء. ائتونا أيها الأفاكون بنبي أو بآية نسبت الإحياء والإماتة لغير الله سبحانه وتعالى. ائتونا بنبي نسب لنفسه أنه ينازع الله جل وعلا في الإحياء وفي الإماتة. أين تجدون هذا يا عباد الله؟ في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدلكم على غربة الدين. الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والمتمسك بدينه في هذه الأزمنة غريب بين الناس، غريب في عقيدته، غريب في عبادته، غريب في منهجه، في سلوكه، غريب في زيه. والكل يتكالبون عليه يا عباد الله، والكل يحاربونه، والكل يرمونه عن قوس واحدة. نعم يا عباد الله، طرقية صوفية يريدونك أن تتعلق بغير الله عز وجل، وأن تصرف خالص حق الله لغيره سبحانه وتعالى. يريدونك طائفا بالقباب والأضرحة، متعلقا بها، آكلا من طينها وترابها، سائلا وطالبا أربابها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. يريدونك مبتدعا غاليا في البدعة، تتعبد الله جل وعلا بالبدع وتحارب السنن. نعم يا عباد الله، وأولئك يريدونك ليبراليا، ليبراليا لا تؤمن بدين، وأولئك يريدونك مدنيا متحررا من أخلاقك، منابذا لدينك، منحلا، وأولئك يريدونك ديمقراطيا تدعو إلى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه كما أراد، دون مراعاة لكتاب الله عز وجل ولا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأولئك يريدونك علمانيا تنادي بتنحية الشريعة وبفصل الدين عن الدولة وبعزل الشريعة عن حياة الناس. هكذا يا عباد الله يحاربون دين الله جل وعلا من هنا وهناك، وبأساليب شتى وبعقائد مختلفة. الكل يعمل معاول الهدم حتى يهدم دين الله سبحانه وتعالى. وهيهات، فإن الله جل وعلا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله جل وعلا مظهر دينه ومعلن كلمته على اليهودية وعلى النصرانية وعلى البوذية وعلى المجوسية وعلى الليبرالية وعلى العلمانية وعلى الديمقراطية وعلى الطرقية. فما من دين أطل بقرنه ورفع أصحابه عقائرهم إلا والله تبارك وتعالى مخمده، وإلا وهو ناصر لدينه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويمكن فيه للحق ولأهله، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على لا نبي بعده وبعد. عباد الله، أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا، افتتح النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بهذه الأداة التي تدل على التنبيه: انتبهوا أيها المسلمون، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. هذه الرعاية وهذه الولاية، الولاية وهذا المنصب هو ممن؟ هذا من الله عز وجل، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعل فيه ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه: الأب راعيا في بيته وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيته. والرعاية التي سيسألك الله تبارك وتعالى عنها أن ترعاهم دينا وأن ترعاهم دنيا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. والآن هؤلاء الذين يسيرون بنا إلى الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى ينازعون في هذا بتوقيعهم على هذه الاتفاقيات التي هي حرب لدين الله سبحانه وتعالى، فوقعوا على أن الطفل له حرية الاعتقاد وليس لوالده أن يتدخل في خصوصياته. هكذا يا عباد الله، سلبوا أولياء الأمور مناصبهم التي نصبهم الله تبارك وتعالى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث جعلك أيها الأب راعيا في بيتك وأنت مسؤول عن أبنائك، مسؤول عن تربيتهم وتنشئتهم، مسؤول عن تدينهم، عن أخلاقهم، أنت مسؤول عن هذا كله. وهؤلاء جاءوك، لو أن طفلا صغيرا اعتنق اليهودية فليس لوالده أن يعترض عليه، فإن اعترض أخذ إلى السجن وعوقب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذه من التربية ومن الرعاية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن أنت أيها المسلم إذا قمت بهذا فأدبت ابنك وضربته لا على أنه لا يصلي فحسب، على أنه اعتنق اليهودية أو النصرانية، لحوكمت بنص القانون الذي وضعه هؤلاء والذي وقع عليه هؤلاء. أين نحن يا عباد الله من دين الله سبحانه وتعالى؟ لو أنك أتيت بابنك أمامك كما جاء لقمان بابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهذه جريمة في قانون هؤلاء. لو وجد لقمان فيهم لقالوا له دعه وحريته، دعه وحريته فله أن يعتقد ما يعتقد. هل هذه هي الرعاية التي كان عليها الأنبياء؟ والله إن الأنبياء لا يزالوا يتعاهدون أبناءهم حتى في لحظات موتهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. هكذا يا عباد الله، الرعاية هذه جعلنا الله تبارك وتعالى عليها، وهؤلاء يريدون بنا أن نترك هذا يا عباد الله. فالولد ليس لك أن تسأل عنه، ليس لك أن تسأل عن مدخله ومخرجه، ولا عن مأكله ومشربه، ولا عن معاشرته، ولا مع من يمشي، ولا أين بات. فإنك إن سألت عنه فهذه جريمة يعاقبك عليها القانون. هكذا يا عباد الله، هكذا أرادوا إبعاد الناس عن الدين، ولذلك حصل ما حصل وسيحصل، وتسمعون من التفلتات الأسرية الكثير، وأول الغيث قطرة، وستجدون مغبة هذا وعاقبة هذا يا عباد الله. وقبل أيام سمعتم وتابعتم ما حصل من تلكم البنت التي خرجت من بيتها وسافرت وقطعت المسافات لأجل أن تتزوج بشاب بغير رضا والدها، على مباركة وتشجيع من كثير ممن لا خلاق عندهم. هل الإسلام يقر هذا يا عباد الله؟ أخرج الإمام أحمد
وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فالولي شرط من شروط صحة النكاح، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط، فبطل النكاح بدون رضا ولي البنت أو ولي الزوجة. وهكذا أخرج الإمام أحمد أيضا والترمذي وأبو داود وابن ماجة في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. أعادها ثلاثا حتى نعي وحتى نعلم أيها المسلمون أحكام الله سبحانه وتعالى، وهل يجوز للسلطان أن يتولى تزويجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسلطان ولي من لا ولي له. فبوجود الولي لا يجوز لسلطان ولا لغيره أن يتولى تزويج أي امرأة من المسلمين إلا إذا علم فساد والدها أو فساد دينه أو أنه أراد إعضالها، فبعد ذلك تبطل ولايته. أما وهو صحيح مسلم يريد سعادة بنته فلا يجوز بحال أن يجرد عن منصبه وعما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا يجوز لامرأة أن تزوج امرأة، كما أخرجه ابن ماجة في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. هذا حرام في شريعة الله عز وجل، وهو ضرب من ضروب الزنا ونوع من أنواع الزنا. فإن حصل هذا فالعقد باطل ولا يرد إليه المهر بما أصاب منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن حصل، يعني شيء من هذا، حصل شيء من هذا عن جهل أو عن غيره، فإن الواجب أن تعاد الأمور إلى نصابها. قال: فلها المهر بما أصاب منها، أي بما أصاب من جماعها، تأخذ هذا المهر ثم يفرق بينهما. هذا حكم الله عز وجل، وهذه شريعة الله، ولكن هؤلاء يريدون منا أن نتفلت عن هذه الشريعة وأن نتخلى عن قيمنا وعن ثوابتنا وعن أخلاقنا. هذا يا عباد الله ما يريدونه. وهؤلاء جميعا الذين تكالبوا على أمة الإسلام والذين حاربوا الإسلام ورموه عن قوس واحدة، يصدق عليهم قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هؤلاء الخوارج على شريعة الله عز وجل قوم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك مفصلا ولا عرقا إلا دخله. وهكذا يا عباد الله، يقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عباد الله، هذا هو الذي يريدونه منا، فاعتبروا، اعتبروا يا عباد الله، واحرصوا على تربية أبنائكم ولا تلتفتوا لهؤلاء، واحرصوا على التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبهما الرفعة في الدنيا والآخرة، ولو شئنا لرفعناه بها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصوا يا عباد الله على الرفعة في الدنيا وفي الآخرة بتمسككم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وانبذوا كل من حاول أن يصرفكم عن كتاب ربكم وعن سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يحفظ علينا ديننا ومجتمعنا وأسرنا، وأن يحيينا سبحانه وتعالى على الإسلام والسنة، وآباءنا وأزواجنا وذرياتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.